الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميلة رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. كشفت مصادر في المخابرات التشيكية عن أن رئيس النظام السابق صدام حسين كان قد أصدر أمرا في عام 2000 بمهاجمة مبنى إذاعة أوروبا الحرة في براغ، وأنه كرس موارد مالية كبيرة لهذا الغرض، وذلك لوقف بث باللغة العربية موجه إلى العراق، وكان قد بدأ في عام 1998. سفير العراق في براغ ضياء الدباس قال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن المعارضة العراقية في السابق كانت على علم بهذه المعلومات، إذ قال:
وردتنا معلومات مؤكدة تفيد بأن النظام العراقي السابق كان يسعى بجد من خلال عملاء في السفارة العراقية في براغ، والتي كانت أحد المراكز المهمة والمحطات المهمة للمخابرات العراقية في أوروبا، كان يسعى من خلال هؤلاء العملاء إلى ضرب هذا الراديو الذي كان يشكل له هاجس مقلق.
المخابرات التشيكية أضافت أنها لاحظت وجود عملاء سريين عراقيين كانوا يراقبون المبنى، مما دفع التشيكا إلى طرد القنصل العراقي في براغ في عام 2000 وإلى طرد 4 موظفين آخرين ودبلوماسي واحد في السفارة بعد الحرب في عام 2003. وزادت أنها عثرت داخل السفارة العراقية في براغ على أسلحة وذخائر بعد سقوط النظام السابق. مدير إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية جيفري جيدمان قال اليوم في تعليق على هذه الأنباء:
I think this is a story that underscores in a very vivid and painful sort of way.
أعتقد أن هذه أنباء تبين بشكل واضح ومؤلم إلى أي مدى يمكن أن يذهب البعض، أو بالأحرى إلى أي مدى يمكن أن يذهب بعض المجرمين لوقف ما نعتقد جميعا أنه أمر مضمون، وهو حرية تدفق المعلومات الدقيقة وذات المصداقية. أكد مسؤول مالي كبير في حكومة إمارة دبي الاثنين أن مجموعة دبي العالمية التي تعاني من ديون مالية كبيرة هي شركة تجارية مستقلة غير مضمونة من الحكومة، مشيرا إلى وجود خلط إعلامي كبير بين المجموعة وحكومة دبي. وقال مدير عام دائرة المالية في دبي عبد الرحمن آل صالح في تصريحات لتلفزيون دبي أن الخطأ الذي وقع في وسائل الإعلام هو اعتبار الشركة جزءا من الحكومة، وهو أمر غير صحيح. وأكد آل صالح أن تعامل الشركة مع جميع هذه الأطراف كان مبنيا على هذا الأساس، داعيا المقرضين إلى تحمل جزء من المسؤولية بحكم إقراضهم للشركة بناء على جدوى مشاريعها وليس بناء على ضمانات مقدمة من الحكومة حسب قوله. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قررت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، قررت فرض عقوبة الإعدام على المتهمين في قضايا الاتجار بالمخدرات عملا بالقانون المصري الذي تم تبنيه بدلا من القانون العسكري الإسرائيلي المطبق حاليا. وقال النائب العام في الحكومة المقالة محمد عابد في تصريح نشر على موقع وزارة الداخلية أن القانون المصري أكثر إحاطة في عناصر الجريمة والمجرمين، وأن العقوبات فيه متقدمة تصل إلى عقوبة المؤبد والإعدام، بينما يحوي القانون العسكري الإسرائيلي على عقوبات خفيفة تمثل تشجيعا لا ردعا لمتعاطي المخدرات وتجاره حسب قوله. قال البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس باراك أوباما أصدر أمرا بتنفيذ الاستراتيجية الجديدة في أفغانستان وأنه أبلغ بها قادة روسيا وبريطانيا وفرنسا. الناطق روبرت جيبس قال إن أوباما عقد اجتماعا يوم أمس الأحد مع وزير الدفاع روبرت غيتس ومستشار الأمن القومي جيمس جونز بشأن الاستراتيجية الجديدة. ومن المتوقع أن يعلن أوباما يوم غد الثلاثاء عن إرسال عشرات الآلاف من الجنود الإضافيين إلى أفغانستان. جيبس أوضح أن الرئيس الأمريكي اتصل بنظيريه الفرنسي نيكولا ساركوزي والروسي ديمتري ميدفيديف وبرئيس الوزراء البريطاني جوردن براون. في هذه الأثناء أكدت بريطانيا اليوم أنها سترسل 500 عسكري إضافي إلى أفغانستان. منعت الشرطة اليمنية اليوم انفصاليين في جنوب البلاد من التظاهر بمناسبة انسحاب القوات البريطانية من البلاد في عام 1967. جاء المنع بعد أن قتل مسلحون في الجنوب شخصين من المنطقة الشمالية من البلاد. المسلحون أوقفوا سيارة لشخص من الشمال جنوب العاصمة صنعاء ثم قتلوه وسرقوا سيارته. المسلحون أوقفوا بعد ذلك سيارة أخرى كانت عائدة إلى صنعاء في مدينة عدن وقتلوا صاحبها أمام أسرته. هذا وقد ألقت السلطات القبض على 200 شخص في الأقل في محاولة للعثور على المسلحين، كما أغلقت الطرق المؤدية إلى مدينة عدن لمنع انضمام آخرين إلى مظاهرات كان المنادون بانفصال المنطقة الجنوبية من اليمن يدعون إليها بمناسبة يوم الاستقلال عن بريطانيا، وكان ذلك في عام 1967. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. هذه تحيات رواء حيدر.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنقدم خلالها تقريرا عن مؤتمر لقمة الأعمال التجارية بواشنطن لتنمية المجتمعات الإسلامية، وسنرافق في ختام الساعة مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود وهو يتصفح لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية. أما الآن فأترك كم مع الزميلة سميرة علي مندي في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف اليوم الإخباري.
طاب توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: بدء الحملات الانتخابية في ظل غياب قانون الانتخابات، عسكري العراق في انتظار قانون التقاعد والخدمة العسكرية. فيما تزال أزمة قانون الانتخابات تراوح مكانها وتتواصل الجهود الأمريكية لحث القادة والمسؤولين العراقيين للتوصل إلى اتفاق وإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر، بدأت بعض الكيانات والائتلافات السياسية بحملاتها الانتخابية بحسب بعض المراقبين والمسؤولين. أزمة إقرار قانون الانتخابات العراقي الجديد كانت قد شهدت تصعيدا مع تلويح نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنقض النسخة المعدلة التي أقرها مجلس النواب مؤخرا. هذا النقض في حال حدوثه سيزيد الشكوك حول مصير الانتخابات المقبلة ومدى إمكانية إجرائها في موعدها الذي يجب أن لا يتجاوز نهاية كانون الثاني المقبل حسب الدستور العراقي. رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قال الأحد إن نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات غير دستوري، مضيفا أن ما قام به الهاشمي ليس سوى دعاية انتخابية على حد تعبيره. الكثيرون يرون بأن الحملات الانتخابية قد بدأت حتى قبل إقرار قانون الانتخابات، بينما يؤكد عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كريم التميمي لإذاعة العراق الحر أن المفوضية لم تعلن بعد موعد بدء الحملات الانتخابية وهي بانتظار إقرار قانون الانتخابات، لافتا إلى الضوابط التي وضعت فيما يخص الحملات الدعائية. وأضاف التميمي:
بالنسبة لحملات الانتخاب للكيانات السياسية، الحقيقة لم تبدأ لحد الآن على اعتبار أنه قانون انتخابات لحد الآن لم يصادق عليه، وبالتالي ننتظر قانون انتخابات وبعد قانون انتخابات يجب على الكيانات السياسية وبعد تسمية مرشحية والمصادقة عليها من المفوضية سوف يتم ناقص دام نظام للحملات الانتخابية قبل مفوضية الانتخابات العراقية. هذا النظام سوف يحدد الضوابط والتعليمات التي يجب أن تلتزم بها الكيانات والائتلافات المصادق عليها لأول مشاركة في الانتخابات القادمة. لذلك لا يمكن لأي كيان سياسي أو الائتلاف أن يقوم بحملة انتخابية الآن على اعتبار أنه ليست هناك قانون انتخابات، ليست هناك نظام حملات. لذلك المفوضية الحقيقة شكلت لجان لرصد أي مخالفة للكيانات الائتلافات وبالتجارة لصدور قانون انتخابات سوف تتخذ إجراءات قانونية بحق المخالف.
التميمي أكد تشكيل العديد من اللجان لمراقبة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة للأحزاب والكيانات السياسية للتأكد من مدى التزامها بالضوابط التي وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
شكلنا لجان عديدة في مكاتب المحافظات، هذه اللجان سوف تراقب كل القنوات الفضائية والتلفزيونية والقنوات المرئية وغير المرئية لمراقبة الحملات الانتخابية للكيانات والمرشحين. كذلك لدينا لجان لمراقبة شبكة الانترنت والمواقع، وكذلك لدينا أيضا لجان ميدانية تراقب الحملات الانتخابية على مستوى المكتب الوطني وعلى مستوى المحافظات جميعها.
عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كريم التميمي أشار إلى أن بعض الكيانات السياسية خالفت أنظمة وتعليمات المفوضية، مشيرا إلى أن المفوضية ستتخذ الإجراءات الصارمة بحق الكيانات المخالفة، وهي تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى سحب المصادقة على المرشح.
هناك بعض المخالفات البسيطة لبعض الكيانات سوف تتخذ بحق المخالفين، سواء الذين بدأوا قبل صدور قانون أو حتى الذين يخالفون بعد صدور قانون، يجب أن يلتزموا بالموعد المحدد الذي تطلق المفوضية وبالضوابط والتعليمات التي سوف تصدر المفوضية. وإن كان سياسي سوف يخالف الحقيقة أنظمة وتعليمات المفوضية سوف تتخذ إجراءات رادعة بحق الكيانات والمرشحين، تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى درجة سحب مصادقة على المرشح الكيان السياسي في حالة استمرار بالمخالفات.
التعليمات تمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية في أبنية الوزارات ودوائر الدولة المختلفة واستعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي أنواع الكتابات والرسوم كافة التي تستخدم في الحملة الانتخابية. الأحزاب الصغيرة ما تزال تتخوف من هيمنة الأحزاب الكبيرة والمتنفذة في السلطة. ويرى علي العادلي أمين سر تجمع عشائر وحدة العراق أن الأحزاب الكبيرة ستظل هي المهيمنة في العراق، لافتا إلى أن الحملات الانتخابية قد بدأت منذ إقرار قانون الانتخابات ونقضه.
بالنسبة للحملات الانتخابية التي بدأت من معارضة السيد الهاشمي لمعارضة الجمهورية للانتخاب لنقض القرار ومعارضة للمقاعد، فالأحزاب الكبيرة يعني هي الأحزاب المهيمنة، يعني هذا الشيء طبيعي. بس لكن العراقيين احنا نشوف ان شاء الله بنتمنى منهم الخير انه يختارون المرشحين مالتهم اللي يحسون العراق جماعة انه نمشي على هاي القرار عن يسوي دعاية لنفسه او سمحة طيبة انه يخاف على الجريمة او يخاف على الاقليات او كذا.
المحلل السياسي أسعد العبادي يرى بأن معظم الكيانات السياسية ما تزال تعيش مرحلة المراهقة السياسية على حد وصفه، وهذا ما انسحب على نشاطاتها ومجمل العمليات السياسية في العراق. وأضاف العبادي:
أعتقد معظم الكيانات السياسية لحد الآن لا زالت تعيش فترة المراهقة السياسية صح التعبير، وهذا أعتقد انسحب على مجمل نشاطاتها ومجمل العملية السياسية و تحول نحو النهج الديمقراطي اللي لازلنا احنا في بداياته. واعتقد هي مسألة طبيعية جدا انه يحصل هذا التسابق المحموم نحو الدعاية الانتخابية بالطريقة اللي نشوفها الان. حقيقة هناك شعور بعدم الرضا، شعور عام يعني عند الناس بعدم الرضا عن إدال هذه الاحزاب، يعني سواء الاحزاب اللي شكلت الحكومة ما يسمى بحكومة التوافق او الاحزاب اللي شكلت معارضة ضد يعني داخل البرلمان. مع الأسف الشديد تغيير قانون الأحزاب هناك استئثار واضح وبين تمارس القوى الكبيرة أو الأحزاب الكبيرة، سواء في موضوع الانتخابات
أو الاستنكار بامتيازات وحقوق هي من ناحية قانونية ومن ناحية شرعية ليست بقانونية وليست بشرعية. هذا سحب على بشكل انطباع سيء عند الجمهور، خصوصا الأحزاب الوطنية الأخرى اللي تشعر بالغبن، اللي تشعر بأنه هي مستهدفة من قبل هذه الأحزاب، هي مهمشة أيضا. يعني مع الأسف الشديد هناك خلل واضح وبين ما سبب في انطباعات سلبية جدا عند جمهور الناخبين. مع الأسف الشديد أؤكد مرة أخرى بأن هذا الموضوع راح يبقى قائم وراح يدفع ضريبة هذا الوضع المواطن البسيط اللي يطلع إلى أن فعلا عملية سياسية تنحو منها التحول نحو النهج الديمقراطي والممارسة الديمقراطية الحقيقية. الديمقراطية أنا أعني الديمقراطية كثقافة وتربية وتنشئة ومن ثم سلوك، سلوك ينسحب بشكل أو آخر على مجمل عملية التغيير لصفة العراق يعني بعد 2004. في غياب قانون الأحزاب راح يبقى هذا الوضع قائم وراح يبقى المواطن العراقي يتبع السنة.
نواصل تقديم محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. بعد مرور أكثر من 6 عوام على قرار حل الجيش العراقي السابق، لا زال العسكريون في العراق بانتظار قانون يحميهم ويضمن حقوقهم وينقذهم وعوائلهم من البطالة وشظف العيش. يأتي هذا فيما نقضت رئاسة الجمهورية قانون التقاعد والخدمة العسكرية وعادته إلى مجلس النواب، وكان مجلس النواب العراقي صوت في 2 شهر تشرين على قانون التقاعد والخدمة العسكرية بالأغلبية المطلقة، بعد أن أخذ هذا القانون حيزا زمنيا كبيرا من النقاشات بين اللجان المختصة. وبعد إقرار القانون تم إرساله لهيئة الرئاسة التي نقضته مؤخرا وعادته إلى مجلس النواب مع عدة مقترحات بشأن تعديله. بالتالي ما يزال هذا القانون ينتظر دوره في مجلس النواب الذي لم يبقى أمامه وقت طويل لإقرار العديد من القوانين المهمة بالنسبة للمواطن العراقي. نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وقبل أن يصدر قرار النقض عن هيئة الرئاسة كان أرسل وفدا إلى كل من دمشق وعمان والقاهرة لتبادل الرأي مع شريحة من الضباط والعسكريين العراقيين المتواجدين في الخارج حول قانون الخدمة والتقاعد العسكري، داعيا إياهم إلى المساهمة بعملية التصويت عبر موقعه الإلكتروني للإدلاء بآرائهم قبل مصادقة الرئاسة عليه. مستشار رئيس الجمهورية العراقية نصير العاني أكد لإذاعة العراق الحر أن مجلس الرئاسة نقض القانون وعاده إلى مجلس النواب لتعديله، متحدثا عن اعتراض أحد أعضاء الهيئة على بعض البنود.
والله هو القانون النقض يعني وعاد إلى مجلس النواب، لازم يحتاج إلى تصويت آخر أو تعديل. لأنهم هو رأي مجلس الرئاسة يعني هم يعني قسم من أعضاء واحد أعضاء مجلس الرئاسة يعني موافق أو نقض القانون، أجرى تعديل يعني بس هو لم تحصل موافقة أحد من أعضاء مجلس الرئاسة على المصادق على مشروع قانون الخدمة والتقاعد. الأسباب هي قد تكون في بعض المبادرات جوانب إيجابية أحد ما، لكن هناك كثير مؤاخذ على هذا القانون. يعني هذا رأي أحد أعضاء مجلس الرئاسة، كثير من المؤاخذ عن القانون اللي أوجد تمايز بالتعامل مع متسلي هذه المؤسسة، إن بقاء القانون بشكل الحالي سيربك عمل المؤسسة العسكرية إذا طلب تعديله وخدمة لهذه المؤسسة. فلو فد يعني مقترحات لتعديل القانون تقريباً 10 مقترحات.
من جهته أوضح النائب عن جبهة التوافق العراقية نور الدين الحيالي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن أعضاء مجلس النواب سيطلعون على الملاحظات التي أثيرت حول قانون التقاعد والخدمة العسكرية لمناقشتها، معرباً عن أمله إلى التوصل إلى اتفاق يرضي المتقاعدين العسكريين.
قد يكون هذا النقض يعني من خلال المستشارين، من خلال المتابعة، من خلال عدم التوافق داخل مجلس النواب في خير للمتقاعدين، لأن هناك شكاوى أيضا من المتقاعدين بأن السيادة السبعين هي لا تحقق تطلعاتهم وكانت ملاحظات، واحنا ايضا كان لدينا ملاحظات حول القانون. ليست كل عمليه نقض هي عمليه سيئه او تعطيل، قد يكون النقض هو لصالح متقاعد نفسه، مصالح مصلحه العسكري. يعني الراتب قليل، يعني 200-220 ألف، ما يغطي الحقيقه عائله كبيره، والمتقاعد بذل جهد كبير اللي خدم 30 سنه واللي خدم 35-40 سنه. لو احنا نعمل والله ان ارفع هذه النسب اكبر، يعني 70 ألف فوق الراتب السابق اللي كان ياخذ، ليس رقما كبيرا. لكن احنا نطلع على الملاحظات اللي موجوده، وحسب الملاحظات اللي موجوده نناقشها، ممكن نوصل الى توافق راح نميل الى ما يحتاج المتقاعد.
قانون التقاعد والخدمة العسكرية تضمن بنودا لمنح منتسبي الجيش العراقي السابق مخصصات تقاعدية مقدرة على أساس سنوات الخدمة والرتبة العسكرية، وبنسبة 75% من الرواتب والمستحقات التي يتقاضاها منتسبو الجيش الحالي. لكن اعتراضات كثيرة أثيرت بسبب هذه النسبة التي يراها بعض النواب بأنها لا تتناسب ومكانة العسكريين، كما يقول النائب عن القائمة العراقية حسام العزاوي.
بصراحة أول شيء ما خص قانون التقاعدين العام، هذا يعني هذه هان المتقاعد، يعني شنو نسبة الزيادة 7 دينار في خضم الموارد الكبيرة اللي يمتلكها العراق؟ يعني المتقاعد هذا أثنى عمره على مدى سنوات اللي يخدم مختلف قطاعات الدولة، زيادة 7 دينار. بالعكس يعني كل دول العالم المتقاعد من يطلع تقاعد بالعكس يتوفر، ليس فقط راتب التقاعد، وإنما هناك ضمان اجتماعي، علاج مجاني، أمور ترفيهية كبيرة، باعتبار أن هذا قدم خدمة كبيرة للبلد ويجب أن يكافئ على هذه الخدمة. نشوف إحنا بالعكس أن المتقاعد دائما مضمون، دائما بعد ما يطلع بالتقاعد يرجع يشتغل، يشوف شغل آخر حتى يقدر يوفر عيش يليق بمتطلبات احتياجاته اليومية. طبعا هذا ظلم بحق المتقاعد، لذلك أنا مع النقض، ويجب أن يعدل هذا بنسبة ما تليق بالمتقاعد لضمن حقوق الفعلية الحقيقية.
ويرى أستاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد صبيح عبد المنعم أن شريحة المتقاعدين شريحة واسعة في المجتمع العراقي، والمستوى التقاعدي يؤثر بشكل كبير على الحياة الاجتماعية وعلى مدى ولاء المتقاعدين العسكريين لوطنهم.
احنا عندنا شريحة المتقاعدين شريحة كبيرة فتأثر على الحياة الاجتماعية، ثم لما يكون شوف التقاعد يفي بالغرض، ترى الإنسان يخلص إلى الدولة، يخلص إلى البلد، يخلص إلى المجتمع، يخلص إلى أسرته، يعني بيها جانب جدا كبير، لأنه يؤدي إلى التضامن. الإنسان يحس هذا بلده عيشة جيدة، ما يظل أنه متضجر وبعدين أنه يحس أنه هو بعيد الدولة ضده، وكأنه الدولة هي حرمته من قضايا كثيرة. الدولة لما توفر الراحة والاطمئنان إلى الشخص، خاصة عندما يصل سن التقاعد، تعرف إيش قد يربي أبنائه على حب البلد، على حب الوطن. فإلى تأثير جدا كبير التقاعد على الإنسان. ما هو البلد كل ما أنت ربتها يعني معناه عزك البلد، من كل ما يعزك أنت راح تكون ولائك وإخلاصك إلى البلد تكون درجته عالية، والعكس من ذلك لما يذلك أنت تكرهه.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم، نبقى دقائق مع سعدون جابر.
اكبر على البشر. خليك متواضع لا داعي للبهرجة. شكلك حلو ورائع والتواضع حلو. خليك متواضع لا داعي للبهرجة. شكلك حلو ورائع. هذا السؤال أسألك في عالمك من ملك. هذا السؤال أسألك في عالمك من ملك. ومن يبقى قمة جبل ويبقى نجم خاطع. من يبقى قمة جبل ونجمة يظل خاطع. هو التواضع حلو خليك متواضع. داعي للبهرجة. شكلك حلو رائع. جمال الشكل أحلى جمال الروح. والشمس تترك أثر كل ما تجي وتروح. لا 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 مو جمال الشكل أحلى جمال الروح. والشمس تترك أثر كل ما تجي وتروح. انظري إلى دنيتك أجمل فرص فاتتك. انظر إلى دنيتك أجمل فرص فاتتك. أجمل فرص فاتتك وانت بوقت ضائع. أجمل فرص فاتتك وانت بوقت ضائع. والتواضع حلو خليك متواضع. شكلك حلو رائع. طلعت قمر وعيونك أحلى عيون. والناس يا منيتي من حسنك يغارون. صح انت طلعت قمر وعيونك أحلى عيون. والناس يا منيتي من حسنك يغارون. بس تبقى انت بشر مثل السفينة البحر. بس تبقى انت بشر مثل السفينة البحر. مثل السفينة البحر تدري البحر واسع. مثل السفينة البحر تدري البحر واسع. والتواضع حلو خليك متواضع. شكلك حلو رائع. والتواضع حلو خليك متواضع. لا داعي للبهرجة. شكلك حلو رائع. لكن أريد أسألك في عالمك من ملك. لكن أريد أسألك في عالمك من ملك. من يبقى قمة جبل ويبقى نجم خاطع. من يبقى قمة جبل ويقبل الانقطاع.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنقدم خلالها تقريرا عن مؤتمر لقمة الأعمال التجارية بواشنطن لتنمية المجتمعات الإسلامية، وسنرافق في ختام الساعة مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود وهو يتصفح لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، تجري الاستعدادات لعقد مؤتمر القمة للأعمال التجارية بواشنطن في أوائل عام 2010 ليكون ملتقى يجمع بين المخترعين من المجتمعات الإسلامية وقادة الشركات الأمريكية، وذلك بهدف دفع تقدم العمل في إنشاء الأعمال التجارية وخلق فرص عمل جديدة. وجاء الإعلان عن المؤتمر من قبل وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في إطار تواصل الحكومة الأمريكية مع البلدان الإسلامية بما في ذلك العراق. الدكتور نمرود رفائلي الخبير الاقتصادي بواشنطن تحدث عن المؤتمر في لقاء أجراه مراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي.
الدكتور نمرود رفائلي، في إطار الالتزام الأمريكي بالتعاطي مع المجتمعات الإسلامية، يا ترى ما هي الخطوات العملية على الأرض في هذا المضمار؟
خطاب هيلاري كلينتون هو امتداد لخطاب الرئيس أوباما من القاهرة في حزيران الماضي حول العلاقات المستقبلية للولايات المتحدة تجاه العالم الإسلامي بما في ذلك العراق. ما أعلنته كلينتون هو المبادرة لتنظيم اجتماع قمة بين رجال أعمال مخترعين أو أصحاب مبادرة وبين شركات أمريكية من أجل إعطاء فرص في مشاريع استثمارية رائدة. وبين المبادرات التي تبنتها كلينتون هو إنشاء برنامج المبعوثين العلميين الذي سيتم بموجبه إرسال 3 من أبرز العلماء الأمريكيين، هم الدكتور أحمد زويل والدكتور بروس ألبرتس والدكتور إلياس زرهوني، إلى الشرق الأوسط بما في ذلك شمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، للتعامل مع نظرائهم وتعميق الشراكة في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وكما هو معروف الدكتور زويل هو حاصل على جائزة نوبل بالكيمياء، والدكتور إلياس زرهوني هو أيضا من أصل عربي، كان حتى زمن قصير رئيس أحد المعاهد الفيدرالية الطبية المشهورة في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة أيضا بصدد إطلاق مبادرة المجتمع المدني، وهي مبادرة تهدف إلى تمكين المنظمات الشعبية الأساسية للمجتمع المدني من خلال مساعدتها في استخدام التكنولوجيا الرقمية، وأيضا صدد مساعدة المجتمعات المدنية العراقية لتطوير أعمالها وخدمتها للمجتمع العراقي. وأخيرا الولايات المتحدة سوف تمنح منحا دراسية لطلاب من العالم الإسلامي والعراق أيضا للدراسة والتخصص في الجامعات الأمريكية.
نعم، لابد أن هذه الخطوات تتأثر بالحالة الاقتصادية الأمريكية، وخاصة بعد تجديد وزير المالية الأمريكي على ضرورة إعادة توازن الطلب العالمي من قبل الاقتصادات الكبرى المتطورة، طبعا لتفادي الأزمات والانكماشات في الاقتصاد الأمريكي.
هذا موضوع بالغ الأهمية لأنه يتعلق بوضع أساس عالمي للنمو الاقتصادي وتفادي الأزمات الاقتصادية مثل الأزمة الأخيرة التي عصفت بالاقتصادات العالمية المتطورة منها والنامية. أمام مجلس الشيوخ الأمريكي قال وزير المالية أو كما يسمى وزير الخزانة تيموثي غايتنر إن الأزمة المالية قد أظهرت بوضوح إن النماذج الاقتصادية العالمية السابقة لم يمكن تحملها، ولذلك فإن التعاون خلال مجموعة 20 وهي أكبر الدول الاقتصادية في العالم بما في ذلك المملكة السعودية سيبقى أمرا ضروريا في الوقت الذي تقوم فيه المجموعات الاقتصادية الكبرى باتخاذ تدابير استثنائية لوضع الإطار الهيكلي لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي ومتوازن ومستدام. وهذا يعني أن الدول التي تتمتع بفائض تجاري كبير وخاصة الصين سيكون عليها أن تشجع السياسات التي تدعم النمو والإنفاق أو استهلاك المحليين وتقليص اعتمادها على الصادرات، بينما الدول الأخرى وخاصة الولايات المتحدة التي تعاني عجز ضخم في الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات، فيجب أن تشجع زيادة الادخار الوطني، وهذا ما يحدث حاليا في الولايات المتحدة. الإجراءات المزمع اتخاذها لا يعني تقليص التجارة العالمية التي هي أحد أركان النمو الاقتصادي العالمي، وإنما خلق توازن جديد بين الاستهلاك المحلي والصادرات الخارجية. وفي نفس الوقت يجب وضع قيود صارمة على المجازفة والمخاطرة التي حدثت عبر النظام المالي ووصلت إلى قاب قوسين أو أدنى من تدميره. التغييرات المنشودة لن تحصل إلا إذا حصل اتفاق بين الدول الاقتصادية الكبرى والدول الناشئة على التعامل بصورة نجاح البرامج الإصلاحية والهيكلية.
الدكتور نمرود رفائيلي الخبير الاقتصادي بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
مستمعين الأعزاء، يعد سوق بعقوبة الكبير أحد أهم المراكز التجارية في ديالى، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية إقبالا واضحا على شراء الملابس والأقمشة والتي تنوعت مصادرها ما بين البضائع السورية والتركية بالإضافة إلى العراقية والصينية، فيما لوحظ غياب الملابس الأوروبية عن سوق بعقوبة. سامي عياش مراسل إذاعة العراق الحر معكم من ديالى.
شهدت الأيام القليلة الماضية إقبالا واضحا على شراء الملابس والأقمشة والتي تنوعت مصادرها ما بين البضائع السورية والتركية بالإضافة إلى العراقية والصينية، فيما لوحظ غياب الملابس الأوروبية عن سوق بعقوبة.
نستوردها من سوريا وتركيا، أكثر شيء بضاعتنا السورية شوي سحب عليها أدنتنا مجتمعنا أكثر، أسعارها مناسبة وموديلات حلوة، أكثر شيء موديل كلش حلو وراقي يعني بشكل إيطالي وفرنسي موجود، بس احنا ما نقدر يعني نستورده كودي، ما حد يقدر يلبسه يعني شوي يشوفوها غالية، فالأسعار السورية شيء حلو يعني هم وديل حلو أهم سعر مناسب وقريبة علينا، السيارات تصير أسرع على الطلب نطلبة.
عمر جاسم أحد التجار في سوق بعقوبة أوضح أن الكثير من المتبضعين يبحثون عن نوعية القماش بالإضافة إلى التصاميم الملفتة للنظر.
والله التركي أكثر شيء هسه تركيا وخامته مرغوبة، لأنه أولا يطول خامته مضبوطة ليس سلت لا يشيل، دائما تجي حاجة تركيا نعرفها إحنا ننطبيها ضمان في هاي القمصلة أو هاي البلوز على مسؤوليتي تركيا، تشيل تطفر سلت تأخذ فلوسك القطعة. يعني كل ناس يحبون الغالي لأنه حاجة توب.
وبالرغم من أن أيام العيد شارفت على الانتهاء، إلا أن سوق بعقوبة لا يكاد يخلو من المتبضعين.
أنا أفضل بالسوق أنزل للعرباين، يعني أفضل ما أدخل المحلات بيها، يعني بضاعة تكمل زينة عراقية تصنع، بس ما أقول لك كلها، بيها نوعية زينة يعني أكو جودات وخامات زينة، بس نبات البضاعة التركية تجي يعني شلون أقول لك معتمين بها زايد، هي غالية بس كل من حسب إمكانه ياخذ. اكو بشر اذا يعجبه مثل شيء يعني مثل النوعيه، اذا ما عنده فلوس احتمال يدين يجي ياخذها لان عجب النوع سواء كان اجنبي او بلد، يعني ما كل بلد ما فيه.
ام عمار احدى موظفات مديريه تربيه دياله بينت انها تفضل البضائع المستورده على المحليه.
يعني اكو حاجاتي غسله غسلتين تنتهي كسبار، فالحاجه التركيه لا غسل ولبس، هي صح غاليه بس مثل ما يقول فلوسها بيها، يعني شو نسوي نضطر دوام وشن نسوي نضطر ناخذها يا غالية طبعا.
وعن سؤالنا عن مصادر البضائع وأسعارها أجابنا التاجر عمر جاسم قائلا:
نوبات نجيبها من سوريا أو هاي بداية موسم يعني من سوريا ومن بغداد طبعا، هم من هواي أشياء لأنه سهل عليك هواي، لأن بدل ما أنت من يعني ملتجئ لسوريا أو التركيا يعني 10 أيام تروح لهنا يوم، هي تقريبا نفس الحاجة بس يزيدون عليها التجار يعني 8 دولارات 10 دولارات. ملبوسات عراقية أي أكو يسوونها ببغداد بس يجي غلط بالتعلاقة، يعني صداري ذاك اليوم مفرورات كل تعليقهم بالغلط مو فوق السر طويلة ومن جوا قصيرة، من يجي المعميل أو من يجي الزبون وشوفه يعني يقول لك أنا يعني عندي 7 بنات أو 5 بنات، أنا رأي هذا الشيء لأنه 5 بنات هو شتاد عنده راتب 500,000 بس 5 بنات يعني حذاء تكرم وجنطة ومدري شنو هم يسوي 150,000، يعني رأي هذا الشيء لأنه 5 بنات أو 6 بنات.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
العراق الحر.
دستو پنجه دست بشانم دامینا او خانه دستو پنجه دست بشانم دامینا پیم بلن دنگی چی دیه دنگی چی دیه دنگی چی دیه دنگی دو زمانا اشبال دستو یا دنگی دو زمانا اشبال دستو یا خانم ورا سر چوبی بوچی دلید رنجایا خانم بگر سر چوبی بوچی دلید رنجایا بوچی دلید رنجایا
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مع
تجدد الحياة تتجدد المواسم وتتغير، وها قد حل علينا الشتاء وأصبح الصيف كأنه ماض بعيد، ولكن الحياة تمضي قدما حاملة معها بني البشر بكل خيالاتهم وأحلامهم وأفكارهم وتطلعاتهم، وثقافة الإنسانية في قلب حركة الحياة هذه وتجددها. حلقتنا لهذا اليوم تتضمن موضوعا عن نظرة العراقيين وحبهم للفن، وآخر عن اختلاف أساليب وعادات القراءة بين الكتاب، بالإضافة إلى لقاء مع رسام وشاعر مزج بين عالمي الرسم والشعر منذ عقود طويلة.
محطات ثقافية.
الشعب العراقي شعب معروف بحبه للفنون والإبداع بصورة عامة، يتجسد ذلك في أشكال الغناء التي حملها معه عبر الأجيال من مقام عراقي إلى غناء ريفي، وما أعقب ذلك من غناء بغدادي ظل في خيال العراقيين ووجدانهم، أو يتجسد في حبه للشعر والذي أخرج طائفة من كبار الشعراء العرب كجواهري والسياب والبياتي، وكذا حبه للرسم والنحت. وأحسب أن اسما كجواد سليم معروف حتى لأولئك الذين لا يعرفون الكثير عن الفن وعالمه، ولكن الأعوام والعقود الأخيرة أحدثت نوعا من ردة أو نفورا للأجيال الجديدة عن عالم الفن، ويرتبط ذلك بالجهل الثقافي العام من جهة، وبتأثير بعض الأفكار الدينية المتطرفة من جهة أخرى، والتي كونت بمرور الزمن نظرة سلبية للفن وأشكاله. لنستمع إلى رأي مثقفين عراقيين حول الموضوع. هذا أولا الشاعر أحمد عبد السادة.
أقول المجتمع العراقي هو مجتمع علماني بالفطرة، يعني مجتمع يميل إلى الغناء والأشياء الجميلة، ولا يمكن أن يؤثر عليه هذا المد الظلامي التحريمي الذي يحاول أن يجعل الفن والجمال في خانة الحرام. هذا الشيء يعتبر موجة طارئة على المجتمع العراقي بسبب الأزمة الاقتصادية التي عانى منها هذا المجتمع. سوف تندثر هذه الموجات التحريمية الظلامية عندما تحل الرفاهية الاقتصادية، وعندما يجد المواطن نفسه متحررا من هيمنة هذه الشروط الاقتصادية الصعبة.
أما الإعلامي والأديب عبد الجبار العتابي، وإن كان يتفق مع ما قيل توا بصورة عامة، إلا أنه يتناوله من زاوية مختلفة.
المجتمع العراقي معروف بحبه للفن ومعروف بحبه للغناء وللنحت وللرسم ولأشياء عديدة كثيرة، وهذا التنوع هو الذي جعل العراقيين بشكل عام يعشقون هذه الأشياء ولا يمكن تخلوها. لا يمكن للعراقي أن يعيش بدون غناء، هذا الغناء الذي يمتد من الحقل وصولا إلى المعمل ووصولا إلى المدارس إلى جميع الفنون. المشكلة في هؤلاء أنهم هم يجتهدون، يعني اجتهادات شخصية لمحاولة إرضاء نوازع داخلية لديهم أو لآخرين، ينفذون أجندات غير صحيحة لأطراف خارجية، وحتى هذه الأطراف الخارجية لا يوجد مثل هذا الشيء لديها.
يا ماخذي ألي الوليب والفي وريد، يا ماخذي ألي الوليب والفي وريد،
عالم زاخر وواسع، وعلاقة الأدباء والكتاب به علاقة خاصة يجمعها حب القراءة والتعمق في عوالم الكتب وأجوائها، وسواء حمل الأدباء الكتب معهم في تنقلاتهم أو عكفوا عليها في بيوتهم وغرفهم، فإنهم يحملون عالما مصغرا يطوي أجواءه وآفاقه بين دفتيه. عادة القراءة تختلف بين أديب وآخر، وكذا الحال بالنسبة لأنواع الكتب المفضلة وأوقات القراءة. لندخل معا هذا العالم من خلال أصوات بعض الكتاب وهم يتحدثون عن علاقتهم بالقراءة والكتب.
رافض حميد:
والله القراءة هي أصبحت عندي في فترة ما شبه روتين، وهذا حالة سلبية. بس مؤخرا يعني منذ تقريبا 5 سنوات بديت أقرأ الأشياء بطريقة ممنهجة، يعني أولا ما أقرأ عناوين مختلفة لموضوع واحد. أنا تسحرني الرواية أكثر من الشعر في القراءة.
ليش؟
ما أعرف، ربما بالشعر قد يتحرك الناقد الداخلي مالتي، فأتحول إلى يعني مرات أتحول إلى باحث عن أخطاء، متفحص دقيق. أما بالنسبة للرواية والقصة فربما أنه إمكانية الروائي والقاص على خلق إنسان آخر أو خلق شخصيات كبيرة والتلاعب بها يغريني أيضا، لأنه أتخيل فتكائن سماوي هذا الروائي. ما أدري أنا يعني أقع تحت إغراء الروائي، يجوز في يوم الأيام راح أكون روائي.
الأوقات اللي تقرأ بها عادة يمتى أكثر الأوقات؟
والله الليل هو طبعا.
عبد الحميد الجباري، أقرأ من زمن بعيد، يعني من عام 1950 بدأت القراءة وبدأت أكتب شعر، وأصبحت القراءة والكتاب جزء من حياتي وجزء عزيز جدا. أما طريقة الكتب اللي أفضلها، طبعا أنا كنت أقرأ الروايات العالمية، الكتاب الروس كلهم، الكتاب الإنجليز، الكتاب الفرنسيين، الأمريكان، أمريكا اللاتينية.
طيب على مدى امتداد عمر القراءة الذي يزيد عن 50 عام ويكاد يقترب الآن من 60 عام من القراءة، كيف تغيرت عادات القراءة عندك ذاك الوقت عن هذا الوقت؟ ما الذي تغير في علاقتك بالكتاب؟
الذي تغير أن مشاكل العمل والوظيفة خفت عندي وأصبحت حر، فأنا الآن أقرأ الصبح وأقرأ الظهر وأقرأ بالليل وقت ما أشاء، وقراءاتي متنوعة.
يعني تقرأ أكثر من كتاب في آن واحد؟
أحيانا أختار فت كتابين وأروح بيناتهم حتى ما يصير عندي ملل. يعني
لو لم تكن هناك قراءة، هل عاديا كانت تكون مشكلة في حياتك؟ يعني هل غياب القراءة يمثل مشكلة بالنسبة لك؟
والله أستاذ يمثل بالنسبة لي مثل موت، يعني موت حقيقي، يعني بدون قراءة غير أموت.
لقاء البرنامج.
لقاؤنا هذا اليوم مع شخص جمع بين الرسم والشعر، تراه في لوحاته يعبر عن إرث العراق الحضاري القديم بمهارة وتنوع في الأسلوب. أما أشعاره فقد ظلت طويلا على الرف حتى بدأ بطباعة بعضها مؤخرا. إنه الرسام والشاعر سبت الهيتي، والذي تحدث أولا عن نشأته في مدينته.
ولد عام 1940، يقولون أنك في دقة رشيد عالي، يعني ثورة رشيد عالي الجيلاني، فهاي الثورة عام 40 41. فأنا ولد عام 40 في هيت.
متى بدأت اهتماماتك الفنية والشعرية تتبلور؟
اهتماماتي الشعرية منذ صف الأول المتوسط، سمعت قصيدة ابن الرومي من لسان أستاذ اللغة العربية وهو يلقي تلك القصيدة، وابن الرومي يرثي ابنه الصغير: تولى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد، ألح عليه النزف حتى أحاله إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد، وظل على الأيدي تساقط نفسه ويروي كما. أنا تفاعلت مع هذه القصيدة لأنني كنت متأثرا بالموت. أستطيع أن أقول لك أنني ولدت شاعرا، لأنني أتذكر ذلك الصبي الجميل الشعر الذهبي الذي يستيقظ صباحا لكي يطلق عنان النظر إلى رفاف الفرات وهي تترقق تحت ضوء الشمس، فأحببت مدينتي حبا رأيتها كأنها العالم، ثم أن الفرات الذي كنت أملي العين بالنظر إليه يقولون عنه أنه ينبع من الجنة، جداتنا القديمات يقولون أن الفرات ينبع من الجنة. بدأت أكتب بعد الثورة مباشرة، بعد قيام الثورة كتبت أول قصيدة نشرتها في جريدة عام 59، لا تزال موجودة عندي. من 59 بدأت كتاباتي، ثم من 59 إلى 65 أنا أكملت ديوان شعر اسميته ديوان أوراق مسافر، وقد تم طبعه على دار الشؤون الثقافية بعام 2005.
لماذا تأخر 40 عاما لكي يطبع؟
لأنني كنت منشغلا عن الشعر بالحياة، حياتي كانت صعبة جدا، أنا أب لسبعة أطفال لا معيل لهم غيري، فكنت أقدح من أجل أن أنمي حياتهم، وكنت أعمل معلما، والمعلم كان دخله لا يكفي.
الرسم، متى بدأت ترسم وكيف تطورت التجربة؟
بدأت أرسم عام 1959 عندما تعينت معلما في مدرسة ابتدائية في الريف، هذه المدرسة جعلتني أعيش وحدي في بيت منعزل عن المدينة، فاضطررت أن أستفيد من الفراغ في الرسم، إضافة إلى أن مهنتي في تعليم الرسم للأطفال دفعتني للبحث عن وسائل تجزي وتفيد الطلاب في رسم.
يعني كنت معلما للرسم؟
طبعاً أنا أفتخر بأنني عشت 25 عاما معلما للتربية الفنية، تخرج على يدي أول الأولاد اثنين تخرجوا من أكاديمية الفنون، اثنين تخرج على يدي علي المندلاوي هذا الرسام الكاريكاتير المعروف، درسته عام 1964 في مندلين، تخرج على يدي دكتور اسمه خليل معاذ خليل هذا اختصاص بسيراميك، وآخرون كثيرون يعني من الطلاب.
الدمج بين الكلمة واللوحة، بين الشعر واللون، نمضي معكم مستمعين الكرام إلى ختام صفحة جديدة من صفحات برنامجنا، والتي نأمل أن نكون قد أرسلت لكم شيئا من عبق شجرة الثقافة الوارفة. نلتقيكم مجددا في غابة الثقافة في الأسبوع المقبل، وهذه تحيات كادر البرنامج وتحيات معده ومقدمه عادل محمود.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محلى الأخبار، هي العراق الحر تقرح للأشعار.